والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بأدعو لوالدي دعاء حار من القلب، وأدعو لابني نور الدين محمود، ووالدة وحمات مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، ووالدة مدير القناة الأستاذ محمد المدني، والحجة إكرام علامة، ولي في أختي يعني فاضلة أسرتها اتصلوا بنا، أخت اسمها إيمان صبري جمعة. الحقيقة أصيبت في حادث شنيع جدا، وهي في حالة خطيرة، في نزيف في المخ وكسر في الجمجمة، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. وهذه الأخت لها أظن 3 أو 4 أطفال سن ما بين سنة وما بين 4 سنين، فهي في حالة خطيرة جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمين. لقاءنا النهاردة حقيقة احترت أتكلم النهاردة في إيه، فلقيت ان احنا محتاجين النهاردة والاسبوع اللي جاي واللي بعده والمدة مثلا نقول شهرين كمان كده، نتكلم عن حاجة تخرج الناس من حالة الاكتئاب اللي هم فيها. يعني كل ما عدى على واحد الاقيه يا اما مكشر يا اما يعني بيبتسم ابتسامة كده يعني نص ونص، يا اما يا اما، فلما تيجي تدردش معاه يقول لك والله ما عارفين نعمل ايه، الدنيا مش عارفين البلد راحة فين، ومش عارفين احنا مستقبلنا عامل ازاي ولا مستقبل ولادنا، واحنا خايفين وقلقانين وعندنا. قلت اكتر من، مش عايز اقول من 1000 مرة يعني، بس قلت كتير جدا يعني، ان ما تخافوش على مصر، خافوا على نفسكم. مصر ان شاء الله محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، لانها اولا بلد مباركة كما اخبر الحق جل وعلا، ودايما اكرر هذه الايه، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الامام الطبري هي ارض مصر والشام، باركنا فيها مش حولها. دي حاجه. الحاجه الثانيه دي وصيه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فوصيه النبي عليه السلام اكيد هتحفظ، اكيد ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ وصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لان مفيش حد في الكون ده كله اغلى عند ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم. هو أغلى عند المولى عز وجل من كل من في الكون ومن على الكون صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام قال كما عند مسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. درس الليلة دي عنوانه غريب شوية، لكن أنا قصدت عنوانه. درس الليلة دي اسمه الخلطة السحرية. إيه الخلطة السحرية؟ طبعا انا ماليش في الطبيخ يعني بدايه كده عشان تعرفوا وتطمنوا، انا ما اعرفش لا اطبخ ولا اعرف اوصف طبيخ، لكن خلطه سحريه لذهاب الهموم والغموم، وان الانسان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وان الانسان يعني حينما ياتي ليه اي شيء يتعبه او يحزنه يعني يعلم ان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. هي دي القاعده اللي عايزين نمشي عليها، وعايزين دايما نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أحواله إيه يا رسول الله؟ قال لك: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. سبب تسمية الدرس بالخلطة السحرية إن كما يقولون الحكمة ضال، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو انتفع بها. ففي أحد الحكماء، هو مش مسلم، أحد الحكماء في يوم من الأيام، وقد يكون مسلما لأن القصة ما وضحتش هو مسلم مش مسلم حقيقة، يعني أحد الحكماء بيحكي بيقول إن في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه، في يوم من الأيام غضب أحد الملوك على الوزير بتاعه. فتعرف طبعا الملوك في يعني في زمان الظلم والاستبداد ما فيش عنده أسهل من إرميه في السجن، أسهل من اقتله واعمل فيه أي حاجة خلاص، لأن سلطة الحكم لها يعني لها مذاق خاص عند هؤلاء الناس. فالمهم فقال إيه، ارموه في السجن في غرفة مظلمة تكون شبيهة بالقبر. أنا عايزه يحس إن هو مش في غرفة، أنا عايزه يحس إن هو دفن وموجود في القبر دلوقتي. وما تدخلوش أكل غير كل يوم رغيفين ناشفين وشوية ملح، ومنعوا عنه وشوية مية كده يعني، ومنعوا عنه أي حد يكلمه ولا حد، ولكن رأبوه من على الزنزانة كده واسمعوا هو بيقول إيه. وبعدين طالت المدة، الرجل الوزير دوت قعد في السجن شهور طويلة، فجي الملك خطر على باله كده، أو يعني قال يعني طب دخلوا له اثنين ثلاثة كده كل يوم لمدة ساعة بس يشوفوا بيقول إيه ونقولوا له الكلام اللي هو بيقوله. فدخلوا عليه فلقوا رجل زي الفل، وشه منور جميل مفيش اي مشكله بالنسبه له، فاظن انه مسلم يعني، انا يعني من خلال القصه كده اظن انه مسلم. فلقوا وشه منور كده وما شاء الله وجالس مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، فبيقولوا له يعني انت مسجون بقى لك فتره سجن انفرادي في مكان في غرفه كالقبر، ايه اللي مخلي وشك منور كده وصحتك زي الفل؟ احنا توقعنا ان انت تكون مت خلاص يعني من الهم والغم اللي حصل لك، خصوصا انت راجل مظلوم، وبعدين ده مش اي واحد، ده انت وزير يعني وزير الملك، وفجاه لقيت نفسك فين؟ في السجن. فازاي انت يعني قدرت ان انت يعني توصل للمرحله ديت؟ لعل وعسى يمكن في يوم من الايام احنا كمان الملك يغضب علينا يدخلنا السجن، فعايزين نعرف انت عملت ايه عشان تحافظ على صحتك وعلى معنوياتك وحالتك النفسيه وكده يعني. قال لهم انا صنعت ستة أخلاط، ستة أنواع كده من بيسموها إيه يعني، مثلا عارف حضرتك لما تقول حضرت مثلا إيه ستة أنواع من الأطعمة أو ستة أنواع من الأشربة وخلطتها ببعضها، حاجة زي كده يعني، عارف زي معادلات الكيمياء، واخد بالك؟ بتحط ثاني أكسيد الكربون مع مش عارف إيه كده خلطة كده وتطلع إيه في النتيجة النهائية. فهو عمل كده، أنا جبت ستة أخلاط حطيتهم على بعض وكل يوم أتناول منهم ملعقة، فهم ظنوا إن هو عمل خلطه كده من الاكل والشرب والكلام ده كله. طبعا احنا ما زلنا في وهذا يدعوني ان احنا فعلا نستمر شويه عشان الحاله النفسيه، احنا ما زلنا في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، فعلا محتاجين فعلا مفاتيح الفرج ومحتاجين نعرف كيف تفرج الهموم، لان هموم الناس كترت قوي. انا في حياتي كلها عمري والله ما شفت اهل مصر، اسال الله عز وجل ان يفرج الهموم عن كل المسلمين يا رب العالمين، عمري ما شفت أهلنا في مصر بهذه الحالة النفسية المتردية، معنوياتهم في إحباط شديد جدا، في اكتئاب شديد جدا، تعبانين نفسيا قوي. فاحنا عايزين بس كده إيه نطمن بعض، ومش معنى كده أن أنا كمان مش مكتئب، كلنا مكتئبين وتعبانين، لكن أهو بنحاول إيه يعني، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بنحاول نصبر بعض وبنحاول نفكر بعض إن لابد من الأمل. ليه؟ لأن حتى لو الدنيا ضاقت بنا يا جماعة في النهاية إحنا كلنا مروحين، ودي أجمل حاجة يعني. في يوم من الأيام واحد كان ركب قطر، فالقطر كان زحمة موت وهو مخنوق ومش عارف إيه، فالناس بيبصوا له مبتسم، فبنت بتبتسم عليه يا عم بالغلب اللي احنا عايشين فيه ده يعني، والزحمه ومحدش عارف يحط رجله ولا، وده عمال بيشرب سيجاره في وش التاني، وده عمال يخبط ولا بيتخانق مع ده وده بيشتم ده. فقال لهم انا ببتسم لاني انا كنت طالع متضايق من الزحمه ديت ومخنوق ومش قادر اخد نفسي، بس اول ما افتكرت ان محطتي قربت فابتسمت، قلت يعني حتى لو فضلت في الزحمه دي محطتين ثلاثه اهي المحطه قربت. هي دي المساله، ان انا حتى لو ضاقت بي الدنيا فلابد ان انا اتذكر يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فالتعقيب والسرعة، لان حينما يأتي ملك الموت عليه السلام لا يستأذن على احد خلاص، اما ان ينادي بهذا النداء واما ان ينادي بهذا النداء، يا اما ياتوا النفس الطيبة اما ياتوا النفس الخبيثة، ربنا يجعلنا اياكم من اهل النفوس الطيبة يا رب العالمين. خد بالك، فالف المحطة قربت خلاص، فمش مشكلة، وأن إلى ربك المنتهى. فحتى لو الإنسان ضاقت حياته عياذا بالله من أولها لآخرها، هو في النهاية سيخرج من سجن الدنيا إلى فرج الآخرة. هو النبي قال كذا كما عند مسلم، الدنيا كل الدنيا ولم يستثني شيئا ولم يستثني أحدا، قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولو كان سجن المؤمن ومش سجن المؤمن تاني كان النبي قال إيه؟ الدنيا سجن لبعض المؤمنين وجنة لكل الكافرين أو لبعض الكافرين، إنما اللفظ كان واضح، الدنيا سجن المؤمن بالتعريف بالألف واللام. أي واحد مؤمن الدنيا دي سجنه. سجنه ليه؟ سجنه من حاجتين، إنها بتكبله من إن هو ينساق ويتمتع بشهوات يعني محرمة، بس هي في النهاية ربنا عارفين وعافيكم هو اللي بيخلي الإنسان يقع في الشهوات وإن كانت محرمة. إيه؟ المتعة، المتعة التي يجنيها من وراء الشهوات. واخد بال حضرتك؟ هي متعة، متعة، لكن في النهاية توصل النار لو كانت في الحرام، وتوصل الجنة لو كانت في الحلال. خد بالك؟ في بضع أحدكم صدق، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا الشهوة يكون له بها أجل؟ قال أجل، أرأيت أن وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فهو عمال يوصف كده الدنيا سجن المؤمن. ليه؟ حجزان عن شهوات كنت أتمنى أعملها في الحلال، ممكن ما كنش وصلت لها في الحلال، فلما لقيتها قدامي في الحرام امتنعت. من الذي حجزني أو ما الذي حجزني؟ تقوى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان بتقي ربنا سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثاني، إن الدنيا حتى لو أنا استمتعت بكل شهواتها في الحلال وعشت أجمل أيام حياتي، فهي بالمقارنة كل متاع الدنيا ده بالمقارنة لما أعده الله عز وجل لنا في الجنة يعتبر سجنا. لما المولى عز وجل يقول كما في الصحيحين، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، مش هيخطر، مش هيجي على عقلك ولا بالك ولا قلبك أبدا، انسى الموضوع ده تماما، ولا خطر على قلب بشر. أقول لا خلاص، يعني ده الدنيا دي يعني أقصى ما نتمنى إيه؟ تطير في الفضاء، تتفسح مش عارفين، تنزل المية، تتفسح في 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 لانش، تاكل لقمة حلوة. وخد بال حضرتك يعني متعة الدنيا محدودة جدا، أما الآخرة الجنة. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين. فالراجل بيقول لهم أنا اللي خلاني ابتسمت إن المحطة قربت، فمهما كانت المعاناة اللي أنا فيها فالحمد لله كلنا مروحين. فالراجل دوت قال لهم أنا عملت خلطة كده من ست حاجات، هي دي بقى اللي انا ايه مصبراني ومخليها صحتي زي الفل ونفسيتي جميله جدا وانا قاعد في السجن. قال له طب وصف لنا لعل وعسى الاحسن انه ابتلى، وانت عارف الملك بتاعنا ده راجل مش فاهم ازاي، فممكن في لحظه من اللحظات زي ما انا في السجن يرمينا احنا كمان في السجن. قال لهم طيب، الخلطه الاولى هي الثقه بالله. طبعا واضح ان القصه دي رجل مؤمن، رجل مؤمن. انا قلت في اول القصه هو رجل غير مسلم، انا كنت عفوا ان اختلطت معايا القصه دي بالقصه قصه ثانيه يعني. فرجل مسلم ومؤمن، فقال أول خلطة هي الثقة بالله سبحانه وتعالى. إيه الثقة بالله؟ يعني إيه علاقة ده بالابتلاء؟ علاقة عظيمة جدا، إن أنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله، يبقى الثقة في ان ربنا لا يمكن يظلمني لا انا ولا غيري، ده ثقة، دي نوع من انواع الثقة. والثقة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى لن يكلفني الا ما اتحمل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا لو اداني ابتلاء تأكد ان البلاء ده على مقاسك، مش هيكون مقاسك في البلاء 42 ويديك 45، مش هتيجي، لازم يديك بلاء على مقاسك ويمكن اقل شوية. يعني ربنا ما بيديكش البلاء اللي هو يستفرغ كل وسعك وكل طاقتك، الله أرحم من ذلك بمراحل عظيمة جدا لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم مداها إلا الله. واخد بالك؟ فأدي ثقة تانية. الثقة الثالثة إن حتى لو ابتلاني فالله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يعطي البلاء يعطي معه اللطف. الله لطيف بعباده. ربنا يبتلي واحد ماشي مع ابنه في الشارع، فجأة ابنه فلت من ايديه، العربية جاية هتشيل ابنه، ده بلاء. الرجل ده يكاد قلبه ينخلع، فأول ما شاف كده حط ايده على راسه وقال إن الله من الرجل، مش عارف يعمل ايه، هو مش قادر ينقذ ابنه ولا قادر يعمل حاجة، والولد بعيد والعربية دخل عليه. فأول ما قال إن الله من الرجل وراح دعي يا رب نجيه، فجأة السواق ما كانش واخد باله, كان بيتكلم في الموبايل وبعدين منفعل حبتين ويعني, فكان دايس بنزين ومش واخد باله. فجأة لقى الطفل راح مفرمل, فالعربية وقفت كده ما لمستش حتى ملابس الطفل. ده لطف ظاهر, شوف دي ده بلاء, بلاء ان انا اتخضيت خضة ممكن اموت فيها, بس ربنا سبحانه وتعالى يسر ان السواق ده يقف في لحظة ما تعدهاش. فده لطف ظاهر. طب في لطف تاني؟ اه في لطف باطن. العربية ضربت الولد وموتته او كسرت عظمه والولد دخل المستشفى بيتعالج. فالاب كان ممكن قلبه ينخلع, كان ممكن لو ما عندوش ايمان قوي كان ممكن يقول سبحانك يا رب الشارع فيه 1500 طفل مش معنى ابني انا, كان ممكن يقول الكلمة دي. طب الشارع ما فيهوش ولا طفل, خد بالك, طب ما في ناس كتير يا رب مش معنى ابني انا, مش معنى انا اللي ابني يحصل فيه كده, خد بالك, ممكن يقول كده. لكن اللطف الباطن بقى ان ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتلي العبد بمصيبة يرزقه معها ايه, خد بالك, شوف قطرات الندى اللي نازله ديت, شوية رضا كده وشوية صبر وشوية ايه يعني, يعني خلاص هو عنده سكينة في قلبه كده ما شاء الله خلاص. فتلاقيه مع خضته وبكائه على ابنه حد يسأله ايه اللي حصل, الحمد لله كل اللي يجي من عند ربنا خير الحمد لله. شوف والمعاني دي مش لازم تلاقيها عند واحد عالم ولا واحد من اهل العلم, ده تجدها اكتر واكتر كمان عند ابائنا وامهاتنا الناس البسطاء اللي هم يعني ايمان العوام زي ما بيقولوا, يعني الناس البسطاء الجمال اللي كانوا بيتعاملوا مع الشريعة لا من منظور علم ولكن من منظور خلاص هم بيحبوا ربنا وهم راضين عن ربنا وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب سبحان الملك. فشوف بقى اللطف ده لطف عجيب جدا. فهو الراجل بيقول ثقة, اول حاجة اول خلطة ثقة بالله سبحانه وتعالى, انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليني من اجل ان يعذبني, وان ربنا لطيف بيا, وان ربنا لن يكلفني فوق طاقتي, وان ربنا سبحانه وتعالى اذا ابتلاني رزقني ولطف بي ورزقني الصبر والرضا, واخد بالك, وفوق ده كله ثقة في ان ربنا هيأجرني لما اصبر وارضى. شوف الثقة في كم حاجة, خمس حاجات دي كل دي كل دي تندرج تحت كلمة ايه, الثقة بالله. ده اول خلطة. الله شفت خلطة سحرية فعلا, خلطة اجمل من السحرية, خد بالك, اول حاجة الثقة بالله. قالوا له طب والخلطة التانية, عايزين نعرف الست اخلاط بقى عشان ايه نحفظهم ونحافظ عليهم, وعلشان بقى فيما بعد ايه يعني لما يحصل لنا حاجة لا قدر الله نبقى ايه عارفين نتعامل ازاي, لا قدر الله حصل الواحد اي حاجة والانسان معرض. حد عارف الحسن البصري في يوم من الايام معدي على ناس فلاهم بيبنوا سجون تحت الارض عبارة عن غرف ضيقة جدا يدوب يعني الانسان ما يلاقيش مكان ينام فيها, يدوب كده ايه تقف او لو حبيت تقعد تقعد كده ايه زي ما بيقولوا كده مقرفص, خد بال حضرتك, اه ما تعرفش تنام. فقال لهم ما هذه, ايه اللي انتوا بتعملوا ده, قالوا له سجون نبنيها للحاكم الخليفة. فقال سبحان الله وسعوها لعلكم يوما ان تدخلوها. قالوا احنا ندخلها, احنا اللي ماسكين البلد كلها واحنا يعني الناس اللي شغالين تحت امرة الخليفة, حد يسجننا, مين اللي يسجننا؟ فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللي بنوا السجون هم اللي دخلوها. فمر عليهم الحسن البصري بعدها بفترة فلقاهم بيئنوا فرح مناديهم, قال الم اقل لكم وسعوها لعلكم يوما ما ان تدخلوها. هي دي المسألة. الضابط اللي كان مثلا بيفتري في واحد عمال بيعذب فيه وبا خدش باله ان في يوم من الايام ممكن هو نفسه يدخل في نفس المكان. احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره بيقول في وقت حبيب العدلي اتسجنت بقرار منه, قرار شخصي من حبيب العدلي ان الشيخ فلان ده يدخل السجن. فبيقول دخلوني لومان تورا, بيقول دخلت تورا ودخلت في زنزانة كده وشفت يعني من العذاب ألوانا يعني ربنا يعافينا يا رب العالمين. بيقول وقدر ربنا سبحانه وتعالى تلف الأيام وحبيب العدلي يخش نفس الزنزانة, وده من ضمن الأشياء اللي فعلا يعني خالد ماجد تلف هي كده, انت دخلتني الزنزانة دي وانت ايه وزير الداخلية
اللي كنا نخاف والله العظيم كنا بنخاف نجيب اسمه يعني كنا نخاف كده لو حد مثلا قال اسمه كده يا عم الله يبارك فيك الحيطه ليه ودان فاهم ازاي محدش حد يقدر يجيب اسمه ابدا ان هو كان يعني ما شاء الله كان في قمه اللين والجمال والحلاوه يعني ربنا يعامله بعدله يا رب العالمين. فالمهم فبيقول ان هو نفسه دخل في نفس الزنزانه اللي انا كنت فيها اللي هو دخلني فيها هي كده كما تدين تدان الايام دول الايام دول كل يوم هو في شأن يعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفقر غنيا الى اخر هذه الاحوال. سبحانك يا رب سبحان الملك سبحان الحي الذي لا يموت والانس والجن يموتون. عشان كده ربنا لما قال لك توكل قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت مع ان الحي هو الذي لا يموت. الحي بالتعريف كده بالالف واللام انا حي انما انا مش الحي لا الحي هو الله الحي بالتعريف كده الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا احنا تكلمنا بقى في رحله الدار الاخيره عن مساله بقى النفخ في الصور بقى ونفخه الصعق ونفخه الفزع ونفخه البعث وان كان بعض اهل العلم جمعها في نفختين قال نفخه الفزع والصعق هي نفخه واحده ولكنها تطول تكون في اولها فزع وفي اخرها صعق والنفخه الثانيه هي نفخه ايه البعث. شوف بقى فالمولى عز وجل لما يقول لملك الموت من بقي يا ملك الموت يقول بقي حملة العرش أم الثمانية وبقي جبريل بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش خد بالك وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فبيلام العظمة يقول له ليموت جبرائيل فيروح ملك الموت ويقبض روح جبرائيل سيدنا جبريل عليه السلام اللي هو أمين الوحي وأمير الملائكة اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين مرة في كل مرة كان سدا ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب ليموت جبرائيل فيموت جبريل عليه السلام وبعدين وليموت ميكائيل ليموت حملة العرش خد بالك ومن الذي يحمل العرش وهل يحمل العرش بهؤلاء الملائكة أبدا كما جاء في التفسير أن المولى عز وجل كما في قوله في سورة هود وكان عرشه على الماء كان عرشه على الماء فأمر الملائكة أن يحملوا العرش جم يحملوا طبعا انتقى المولى عز وجل 8 من الملائكة حضراتكم طبعا عارفين وصفهم عاملين ازاي يمكن انا ذكرت وصف واحد فيهم والواحد ده يعني هي نسخ من بعضها يعني نفس النسخ بنفس القوة نفس ايه الحجم الرهيب الذي لا يخطر على قلب بشر كما جاء الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش الله اكبر رجليه في الارض السبعه خد بالك وشق بقى الاراضين السبع وما بين الارض والسماء وشق السماوات السبع وسدره المنتهى والكرسي وكل ده لحد ما وصل لفين للعرش وعلى قرنه العرش. فيقول سبحانك حيث كنت وفي روايه سبحانك ما اعظمك فيرد عليه الحق جل وعلا يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شوف مالك بقى بالحجم ده شق الارضين السبع والسماوات السبع وسدره المنتهى والكرسي حد ما وصل للعرش واخد بالك ليموت حمله العرش فيموت حمله العرش. وبعدين من بقي يا ملك الموت يقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. الدنيا كلها فضيت لا انس ولا جن ولا ملائكه ولا دواب ولا طيور تكون فضاء سكون خلصت المعاصي خلص الظلم خلص العقوق خلصت كل حاجة في الدنيا خلص كل حاجة والدنيا سكون عجيب. فالمولى عز وجل يقول له وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت اللي هو أصلا بيقبض أرواح الناس ثم يمسك الحق جل وعلا السماوات بيمينه والأرض بيمينها أيضا كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. سبحان الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فشوف فالخلطة الأولى الثقة بالله قالوا له طب والخلطة الثانية قال لهم علمي بأن كل مقدر كائن اللي هو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اللي هو معنى قول المولى عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي إيه؟ فلان ده مريض، المقال بقى إنه ربنا هيشفيه في يوم كذا في الساعة الفلانية، ده المقال. المقال ده بقى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا بعض المقالات التي أطلع عليها بعض الرسل، زي ما النبي عليه السلام حدثنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة، دي اسمها مقالات، كلها مقالات. من الذي يعلم تلك المقالات؟ الله سبحانه وتعالى. لكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديهم من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى بعض الرسل ربنا بيطلعهم على بعض الغيبيات، أما الغيب على إطلاقه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني الذي يريده هو لابد أن يكون، يبقى إيه؟ الله لا يكون الله غالبا على أمر إلا إذا كان عالما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. الله أراد أن فلان يخف من مرضه، من اللي قادر أن يشفيه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى هو غالب على الأمر لأنه قادر أن يشفيه. الله قادر أن فلان ده يطلع من السجن بعد ما كان متهم مثلا ظلما أو حتى غير ظلم. الله قادر على ان فلان بعد ما كان فقير انه يغتني. الله قادر ان فلان بعد ما كان ضعيف انه يبقى قوي، وهكذا. الله قادر ان فلان بعد ما كان 15 سنه ما بيخلفش يخلف النهارده. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والله على كل شيء، مش بعض الاشياء، لا، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. صيغه مبالغه عظيمه جدا، خد بالك، على وزن فعيل. فالخلطة الثانية علمي بأن كل مقدر كائن. مين اللي يقدر يمنع قدر المولى عز وجل؟ حدش يقدر. فبيقول ما دام ربنا قدر إن أنا أتسجن حدش يقدر يمنع سجني، ولو ربنا قدر طلوعي محدش يقدر يسيبني، محدش يقدر إيه يمنعني. لذلك احنا حكينا في الحلقة اللي فاتت الرجل الحاكم اللي حكم على أحد أهل العلم بأنه يتسجن، واخد بالك، وبعدين جت ام هذا الرجل بتقول له يعني بذكرك بابني اللي مرمي في السجن، قال ده انت ذكرتني بده انا هقتله. فراح كاتب ورقه كده للوزير بتاعه، قال له روح اديها ايه للراجل اللي هو عشماوي اللي بيقتل على طول ده، قال له وصل له الورقه ديت كده، قول له ايه، قول له ان الراجل ده انا عايزه يتصلب ويتقتل. فكتب على الورقه يصلب، خدها الوزير فقرأها وبيفتح الورقه فلاقي مكتوب عليه يطلق. يطلق ازاي؟ قال له يا استاذ سمو الملك، انت عايز يصلب ولا يطلق؟ قال عايز يصلب طبعا، ده انا على اخر منه. فقال له طب سموه الكاتب يطلق. قال يطلق ازاي؟ اكيد ما خدش فاري. ورقه ثانيه، جاب ورقه ثانيه كتب يصلب. فاخذها الوزير متطبقه كده، راح هناك بيفتح لها ايه يطلق مره اتنين ثلاثه. فالملك قال له والله ما اردت الا ان اكتب يصلب، فكتبت يطلق. فمن اراد الله اطلاقه فلا بد ان يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي ديت بقى الخلطه الثانيه اللي هي علمي بان كل مقدر كائن، محدش هيقدر يمنع قدر ربنا. يبقى انا ازعل ليه؟ ربنا قدر اني في اللحظه الفلانيه امرض، في اللحظه الفلانيه افقد عزيز على قلبي، في اللحظه الفلانيه ابتلى في مالي، في اللحظه الفلانيه يحصل كذا. مين كان هيقدر يمنع عني دوت؟ ما دمت عارف ان ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع عني قدر الله، يبقى احزن ليه؟ يبقى اول حاجه الثقه بالله، تاني حاجه علمي ان كل مقدر كائن. طيب الخلطه الثالثه، قالوا له الخلطه الثالثه بقى، قال لهم الصبر خير ما استعمله الممتحنون. الخلطه الثالثه اللي هي الصبر بقى. الله، شوف النبي لما يقول والصبر ضياء نور وأجر الصبر لا يخطر على قلب بشر. والله العظيم لو قعدت من هنا ليوم القيامة أقرأ لكم في كتب وفي مراجع علشان أطلع لكم أجر الصبر، أقسم بالله لنا ولا غير نعرف نطلعه. لو اجتمعت أنا وكل أهل العلم في كل بلدان العالم عشان نعرفكم أجر الصبر مش هنقدر. بل لو جاء نبي من الأنبياء ما استطاع أن يعلمكم أجر الصبر. ليه؟ لأن ربنا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حد عارف الصبر أجره إيه؟ محدش يعرف. وعشان كده لما كان الصوم من الصبر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزائي ما أخبرش، زي لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن من ضمن نعيم الجنة أشياء كده لا تخطر على قلبك ولا على عقلك، فعشان كده ما بيخبرش بها صراحة. قال لك الأريكة اللي انت تقعد عليها في الجنة دي، أنا مش هقولك على الزهارة بتاعتها عشان كلام زي، أنا كلامك عن البطانة اللي انت مش شايفها. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق هو أرق وأجمل وأدق وأحلى أنواع الحرير في الجنة، دي البطانة. آه أمال الزهارة؟ قال لك لا، عقلك مش هيجيب، عشان كده مش هكلمك عنها. تشوفها بقى في الجنة لما إيه ربنا يجمعنا في الجنة يعني. فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأول مرة من سنة كاملة الحقيقة يعني بحب أخلي الحلقة كلها للموضوع اللي أتكلم فيه. هنعمل لكم كده حوالي في آخر الحلقة إن شاء الله جزء للاتصالات إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. يبقى الخلطة الثالثة أن الصبر هو خير ما استعمله الممتحنون. إن الإنسان يصبر، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الرضا واجبا علينا لكن جعل الصبر واجبا؟ لان الصبر واجب، ان انا اصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، وان انا اصبر صبرا جميلا، مش صبر يعني ايه ادينا صابرين وخلاص واحنا ورانا ايه غير الصبر، هو انا لو ما صبرتش مش عارف ايه. لا، ده مش صبر جميل، ده صبر مليان اعتراض. انما يعني ايه، يعني كما قال ابن مسعود: من قال الحمد لله فليس بشاك. عادي ان انا تعبان، واحد دخل علي اخبارك ايه يا شيخ محمود، فانا تعبان مثلا، فبقول له الحمد لله تعبان شوية، قبلك انا كده ما اشتكتش، انا طالما قلت الحمد لله فانا راضي او على الاقل صابر. فبقول له بقى اللي انا فيه، عيني بتوجعني، دماغي وجعاني شوية، عندي شوية صداع، عندي مغص، فده لا يقدح في ان انا ايه، في ان انا اكون انسان صابر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك الصبر، ازاي كده عشان قال الصبر ضياء، نور، نور فعلا، نور بينور حياة الإنسان. لأنه الإنسان يعني أسألك سؤال صغير، يعني الإنسان هيخسر إيه لو صبر؟ يعني حصل مشكلة معينة، حصل ابتلاء معين، حصلت مصيبة معينة، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، حصلت خلاص، يعني مش هتحصل، هي حصلت خلاص، أعترض ليه؟ عشان كده كان الخلطة الرابعة إن هو قال لهم إيه؟ قالوا له الخلطة الرابعة، قال لهم: وإن لم أصبر فأي شيء أعمل؟ يعني أنا لو ما كنتش هصبر، اعتراضي ده هيفيد بي. يعني مثلا ربنا يعافينا وعافيكم، واحد ابنه مات او واحد فلوسه راحت، لو اعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى هياخد حاجتين، هياخد المصيبة ومعاها الوزر. طب ولو الصبر هياخد حاجة واحدة، خد بالك، هيبقى ابتلي بالمصيبة وخد الاجر من وراها. في انسان عاقل في الدنيا تجيله مصيبة، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويعافينا من البلاء، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم آمين. في إنسان في الدنيا يبتلى وبعدين يتضجر ويسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فيخرج من الموضوع ده كله بالمصيبة والوزر كمان، خبر ده يبقى إنسان ما عندوش عقل. إنما لما يكون ابتليت خلاص والمصيبة حصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، يتصارعان إلى يوم القيامة. أنا بدعي في نفس الوقت اللي نزل فيه مصيبة، نزل المصيبة فقابلها الدعاء، ففضل يتصارع اليوم القيامة، لا ده يطلع ولا ده ينزل، خد بالك. لكن حجب عني إيه؟ حجب عني مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة في الحديث الثاني: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك كان من الخطأ إن الإنسان لما يدعي يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. وليه تسأله اللطف فيه؟ ما تسأله رد القضاء. يعني لو واحد ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ابنه حصل له حادثة عربية، فأيديه ورجليه كسروا وحصل له شرخ في الجمجمة مثلا، فلو قال أسألك اللطف فيه يبقى كفاية تكسر إيديه ورجليه وبلاش الجمجمة. لا، أنا عايز كل معافى، أنا عايز ابني كل معافى، يبقى أسألك إيه؟ أسألك أن ترفع عني هذا البلاء، مش أسألك أن تخفف عني هذا البلاء. أنت بتطلب من الملك سبحانه وتعالى، وده بيعلمنا كيف نتعامل مع الحق سبحانه وتعالى نحن نطلب من الملك سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى الخلطة الرابعة اللي قالها الرجل دوت قال وإن لم أصبر فأي شيء أعمل؟ يعني أنا لو ما صبرتش على البلاء اللي أنا ابتليت بيه وعلى السجن اللي أنا فيه دلوقتي هعمل إيه؟ هو الملك أمر أن أنا أخش السجن. طيب أنا معترض وأنا متضجر وأنا زعلان وأنا مش صابر وأنا مش راضي وعمال بسب وبلعن وبشتم وفي النهاية هزود مصيبتي مصيبتين. أما لما يكون الإنسان بيقول خد بالك بقى في عز البلاء واحد أمر بيه يخش السجن واسأل بقى مجرب يعني ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. لما كنا بنتسجن في النظام السابق كان لما نخش كنا بنخش طبعا بنشوف ربنا عافينا وعافيك كنا بنشوف خلق تذكرك بعذاب القبر الله العظيم كنا بنشوف حاجات اقسم بالارق واحد فيهم واحد مطوطين في وشه فيعني ايه فكنت تخش تلاقي زنزانه مثلا اقول لك مش عايز اقول لك قد الاستوديو ما تجيش قد الاستوديو اوضه وصاله مثلا حاجه قد كده يعني يعني حاجه مثلا ايه 6 متر في 6 متر فيها 50 و52 و60 واحد محبوسين في المكان ده محدش عارف ينام ابدا عايز تنام على كتف اللي جنبه كده ويسند هو يسند على اللي جنبه والاخلان يسند على الحيطه واخد بالك حاجه كانت غريب جدا. لكن كان لو انت بقى استحضرت كلمه الحمد لله في الوقت دوت هتلاقي كده الحمد لله نزلت على قلبك كده بردا وسلاما وسكينه واخد بالك وتستشعر خصوصا انت ما انتش داخل كمجرم راجل مبتلى في دينك واخد بالك يعني مش ابتليت في دينك نفسه استغفر الله مبتلى بسبب ان انت متدين او ان انت سلط عليك هذا الاذى بسبب ان انت راجل متدين واخد بالك. فشايف الموضوع اول ما تقول كلمه الحمد لله تستشعر بقى في اللحظه دي اول ما تقعد كده تقول الحمد لله تقعد ايه مش تقعد تقف تقول الحمد لله اول ما تقول الحمد لله تحس كده ان ايه خلاص قمه الرضا بقت ماليه قلبك سبحان الملك. فقال لهم ده الخلطه الرابعه قالوا كده فاضل خلطتين قال لهم الخلطه الخامسه قد يكون قد يمكن ان اكون في شر مما انا فيه اللي هو ايه واحد اتسرق منه 100 جنيه يقول الحمد لله كويس انه ما خدش باله من الفلوس اللي في الجيب الثاني كان ممكن يسرق ال100 جنيه اللي هنا وال1000 جنيه اللي في الجيب ده خدت بالك شوف يقدر ايه يقدر ايه اسوأ الاحتمالات. واحد اتسرقت عربيته يقول الحمد لله انا جت على العربيه كان ممكن العربيه واخد بالك تتسرق وفيها ولادي يبقى سرقوا العربيه واولادي. واحد الغساله اللي عنده مثلا اتحرقت يقول الحمد لله جت على الغساله كان ممكن الشقه كلها تتحرق. ده دايما نقوله كده حتى لما كان حد مثلا تتخبط عربيته يقول لك الحمد لله اللي يجي في الريش بقشيش يعني المثل المصري كده ياخد بالك ما دام في الصفيح مش مشكله اللي يجي في الصفيح مش مشكله اهم حاجه ما تجيش في عيل من عيالنا اهم حاجه. مش احنا دايما بنقول الكلام ده عوام المسلمين بقى بيقولوا الكلام ده هم على قناعه ويقين من جواهم فعلا ان كان ممكن يكون اسوأ من كده فالحمد لله ان ربنا لطف بينا فهو بيقول لهم كان ممكن يكون اشر مما انا فيه. طب وايه هو الاشر؟ انت دلوقتي مسجون كان ممكن يتسجن ويعذب جوه السجن وفي الاخر كمان يتقتل انما هذا الملك اكتفى فقط بسجنه فبيقول الحمد لله انه سابني مسجون كده وباكل وبشرب وقاعد وخلاص اديني بعبد ربنا وبسبح واذكر ربنا وسبحان الملك. من امتع يعني استغفر الله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب من امتع الاماكن اللي تحس ان انت عايش فيها مع القران السجون السجن ان انت لا انيس لك في هذا المكان الا الله سبحانه وتعالى فتستأنس بكتاب ربنا جوه يعني مثلا طبعا ما كناش بنتسجن فترات طويله يعني مثلا 15 يوم 20 9 ايام حاجات كده انما عايز اقول لحضراتكم حاجه ان وانت جوه ربنا عارفين وعارفيك يا رب من جوه دي خالص لو حاطين قدامك كل انواع الاطنه جايبين لك كل اللي انت عايزه ومعكش مصحف تحس انك يتيم انما لو معاك مصحف وحجبوا عنك الاكل والشرب وكل متع الدنيا انت مطمن ومبسوط. كان ممكن الواحد جوه يختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى كل يومين مره. اذكر كان في اخ ختم القران اظن في 7 ساعات ونص او 8 ساعات ختمه كله من الالف للياء قراءه كده سريعه شويه لكن ختمه كله. تختم قران كتير جدا. امام ابن تيميه في السجن ختم القران 84 مره الى ان مات عند قول المولى عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الايه. الله اكبر. فالخلطه الخامسه انه ممكن اكون في اشر مما انا فيه فانا بحمد ربنا وبصبر نفسي ان انا بقول وانا اتسجنت طب ما كان ممكن اتسجن واتعذب كان ممكن اتسجن واتعذب ويتصادر اموالي ويتسجن اولادي معايا كمان. خد بالك شوف لما تتوقع الاسوأ ترضى بالاقل، خد بالك، وفي نفس الوقت تدعو ان ربنا يرفع عنك هذا البلاء. يعني هذا لا يمانع او هذا لا يتعارض مع هذا. اخر خلطة بقى اللي هي السادسة، قالوا له طب الخلطة السادسة، انت قلت لنا ست اخلاط. قال لهم الخلطة السادسة انه من ساعة الى ساعة فرج من عند الله. الناس دولت كانوا مدسوسين من عند الملك، فاكرين اول قصة ان الملك قال لهم خشوا وكلموا معه شوفوا يقول ايه وتعالوا يقولوا الكلام. قال لهم اخر خلطة ان من ساعة الى ساعة فرج من عند الله سبحانه وتعالى. خدوا الكلام ده وراحوا نقلوا للملك فعفى عنه واخرجه من السجن واعاده الى الوزارة المرة الاخرى. ده درس كبير قوي اتعلم من خلاله حاجات كتيرة ومعاني كتيرة جدا. ممكن اي انسان يا جماعة يتحط في محن ويظن انها النهاية. اسأل نفسك كده، ما مرش بك الموقف ده؟ اكيد هتقول لي فعلا حصل كده، انا مرة حصلت مشكلة كذا ومرة مشكلة كذا ومرة وقلت خلاص انا انتهيت، ورغم ذلك المولى عز وجل يقيمك مرة اخرى ويرجعك احسن من الاول. خدت بالك؟ يعني اذا بيقولوا كده الضربة اللي ما تموتش تقوي، دي فعلا دي حقيقة، الضربة اللي ما تموتش تقوي الانسان، والانسان قلبه بيقوى من كثر الصدمات والابتلاءات ولذلك في انسان تجد مثلا تحدث له مثلا ابتلاءات ومصائب وتجده دائما مبتسم مراضي الحمد لله. ليه؟ يقول لك من كثر المصائب والصبر عليها والرضاء عن قضاء الله سبحانه وتعالى الموضوع بالنسبه لي مش فارقه كتير، لان في النهايه انا اتمنى ان القى الله وهو راضي عني خلاص. هي دي قضيه رقم واحد ورقم ألف. فممكن يقول دي نهايتي وما تبقاش نهايته، واكيد كل واحد فينا عنده حكايات بالشكل ده. يعني لو فتحنا كده ايميل او صفحه على الفيسبوك وقلت لك ابعت لي حكايه حصلتك في حياتك وقلت انا انتهيت خلاص ومع ذلك ربنا اقامك واكرمك هتلاقي والله العظيم الاف الحكايات هتجي لك كل يوم. ناس كتيره بتتعرض لقصه يوميه، القصه بتحصل كل ساعه وكل لحظه في على وجه الارض. هتلاقي نفسك ممكن لما تشوف قصص الناس واللي بيحصل لهم وازاي ربنا فرج عنهم تقول يا سلام القصه دي شبه قصتي، واحد تاني يسمع قصه تانيه ويقول القصه دي شبه قصتي بالظبط. وذلك همشي معاك في بعض العناصر كده في عجالة سريعة ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، إن لم نتكلم المرة القادمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة لا تحمل هم الرزق، اوعى تحمل هم الرزق. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. بيحكى إن واحد اسمه أبو إبراهيم اليماني بيحكي بيقول كنا خرجنا بنمشي كده على شاطئ البحر مع إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم رجل العابد المشهور، خد بالك، فروحنا ماشيين معاه قلنا طيب يعني ايه، يعني واحنا ماشيين كده دخلنا منطقه زي الجبل كده وبعدين لقينا حطب ولقينا خشب فقلنا طب الدنيا برد طب تعالوا نولع شويه حطب وشويه خشب كده ونقعد كده نتدفى. فهم قاعدين لقوا ايه واحد منهم قال لهم وانا كمان معايا شويه خبز كده، واخد بالك، تعالوا ناكل الخبز ده واحنا قاعدين كده ايه بنتدفى جنب الحطب، واخد بالك. في وسط ما هم قاعدين فجأة واحد منهم بيقول ايه يا سلام مع شوية الدفى دول بقى كده والخبز الجميل الطازة الحلو دوت، يا سلام لو كان في شوية لحمة نشويهم كده بقى حتتين لحمة. فإذا بإبراهيم بن أدهم اللي قلبه مليان يقين في الله سبحانه وتعالى قال إن الله لقادر على أن يطعمكم ها هنا. قادر ربنا سبحانه وتعالى يبعث لكم رزقكم اللي انتم بتتمنوه هنا لو عايزين، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل يا جماعه؟ بيقول لك فلم يستتم ابراهيم بن ادهم كلمته حتى وجدوا هذا المشهد. شافوا ايه؟ هم قاعدين في مكان جبلي كده وقريب من غابات، وخبر حضرتك فجاه لقوا اسد بيطارد غزاله. بيطاردها ليه؟ عايز ياكلها طبعا، هو في محتاجه سؤال، فعايز ياكل الغزاله. طبعا الغزال بمجرد ما حست ان الاسد بيجري وراها، انتوا عارفين طبعا المنظر، اكيد شفتوا طبعا فقرات في بعض القنوات اللي بتتكلم عن عالم الحيوان اعزكم الله، وهي بتصور لك بقى مشهد الغزال وهو بيجري قدام الاسد فرارا منه، بيجري بسرعه فائقه قد تصل احيانا سرعه عربيه، خد بالك. فهو بيجري الغزال من شده بقى ايه المنحنيات اللي في الجبل، فجاه راح ارتطم في حيطه فنزل ايه متعور. الحيطة دي جنب مين؟ جنب إبراهيم بن أدهم واللي معاه. فالأسد أول ما شاف المنظر ده، ناس بقى قاعدين ومولعين نار وخبالك ومعهم خشب وحطب وقف بعيد، فقال لهم إبراهيم بن أدهم: ألم أقول لكم إن الله لقادر على أن يطعمكم؟ الحقوا الغزالة قبل ما تموت. وراحوا دبحينا وسموا الله سبحانه وتعالى، وراحوا سرخينها في ثواني كده إيه، وبدأ يشوها: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب انت قلت الصلاة بعد ثلث ساعة كريم، هنقول بس القصة دي ونستقبل الصلاة. القصة الثانية الجميلة وكان ليها معنى حلو قوي، معنى قول المولى عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان في واحد عطار من اهل الكرخ، حتة اسمها الكرخ كده في العراق، كان واحد عطار عايش في المكان ده. وبعدين ورجل كان مشهور بالأمانة والتدين والصلاح والصلاة، وفجأة ركبه الدين، حصلت عنده مشاكل جامدة جدا جدا وركبه الدين. فعمل ايه؟ راح قافل دكانه وقفل على نفسه بيته، وفضل ليل ونهار صلاة ودعاء وذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما بات في ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فالنبي عليه السلام قال له: يا فلان اذهب إلى علي بن عيسى. علي بن عيسى ده كان وزير في الوقت ده، فإني أمرته أن يعطيك 400 دينار. يقول له: أنا أمرت علي بن عيسى أن يديك 400 دينار. فرجل فاق كده من الرؤية دي وقال: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من رآني في منامه فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. فراح عشان يوصل لعلي بن عيسى اللي هو الوزير عشان ياخد منه 400 دينار. هيقول له: انا شفت النبي عليه السلام في رؤيا. خد بالك طبعا ما يجيش واحد النهارده يقول لك: انا شفت النبي في رؤيا بيقول لي ان انا ايه، خد العربيه بتاعت فلان. خد بالك يعني، قول له بقى اتغطى كويس يعني. فالمهم فايه، فراح لعلي بن عيسى حاول يوصل له، ما عرفش يوصل له، الناس طبعا حرس منعوه. بعدين فجاه هو واقف كده حوالي ساعات واقف، فجاه خرج واحد من اصدقاء علي بن عيسى وفي نفس الوقت يعلم هذا الرجل العطار، يعرفه كويس، فراح مناديله فقال له: اين انت؟ الراجل بقى اللي خارج اللي هو الصديق علي بن عيسى صديق الوزير يعني، بيقول له: انت فين؟ قال له: انا فين؟ قال له: انا موجود في مكاني، بس انا بس حصل عندي مشكله وكده، وكان يعني رايت رؤيه في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: اذهب الى علي بن عيسى فخذ منه 400 دينار فاني امرته بذلك. قال له: والله منذ الصباح وعلي بن عيسى يبحث عنك، وقد نشر جنوده في كل مكان يبحثون عنك. قال له: طيب. دخل استاذن له وراح داخل عليه على طول. فاول ما دخل علي بن عيسى فقال: أحسن الله إليك بأنك قصدتني، فوالله ما نمت البارحة. قال له: والله العظيم أنا ما نمتش البارحة. فقال ليه يعني سيادة الوزير؟ قال له: ليه؟ قال له: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في منام وقال لي: أغث فلانا العطار من أهل الكرخ، أغث فلانا العطار. فقلت له: من يا رسول الله؟ قال: أغث فلانا العطار من أهل الكرخ، وهو سمى له المكان بس ما سملوش الشخص. فقال له: وسمى لك المال؟ قال له: أمرني أن أعطيك 400 دينار. 400 دينار هو نفس الرؤية التي رأها الرجل العطار نفسه. فقال له: أحسن الله إليك، والله إن رسول الله جاءني البارحة وقال لي نفس الكلام. فبكى علي بن عيسى اللي هو إيه؟ اللي هو الوزير، وأرجو وقال له: أرجو أن تكون هذه عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. وبعدين راح أمر بقى الناس اللي عنده قال لهم: هاتوا لي 1000 دينار مش 400. قال له: تفضل، آدي 400 دينار بتوع اللي هم اللي النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بهم لك، وادي 600 دينار اكراما مني انا ليك. فقال: لا والله ما اريد ان ازداد على عطاء رسول الله شيئا. شوف اليقين، خد بالك، قال له: ما اريد ان ازداد على عطاء رسول الله شيئا، فلن اخذ الا ال 400 دينار وسيجعل الله عز وجل لي فيها البركه. وراح رايح وطلب من واحد ان يتوسط له عند الناس اللي مدينينه، فقال لهم: هقسط له. قال له: قسطها على 3 سنين، دفع لهم الثلث والثلثين على 2-3 تانيين، واخد بالك، فازداد ماله ونمت ثروته لحد ما سد ديونه وربنا اكرمه بالمال الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. هنكمل الموضوع ان شاء الله الحلقه القادمه، ولكن قبل ما نستقبل الصلاه استاذنكم نسيت عفوا اقول لكم بس اسماء الفائزين بالموسوعه الذهبيه في هذا الاسبوع. الأخت أحلام مكي السيد أحمد، أحلام مكي السيد أحمد، والأستاذ يوسف أحمد خالد. الأستاذ يوسف أحمد خالد الاثنين فازوا بالموسوعة الذهبية. والناس بقى اللي بتتصل بالتوزيع بتاع المكتبة ليهم ما ينسوش ليهم هدية فوق الموسوعة اللي هي سي دي لا تحزن وتبتسم الحياة. أظن الناس محتاجة جدا جدا اليومين دولت لا تحزن وتبتسم الحياة. سيدهاية مهمة جدا ومعها كتيب صغير اسمه روحي فداك يا رسول الله. وسؤال الحلقة الأسبوع ده إن شاء الله ما عدد سؤال سهل قوي ما عدد حملة العرش. ونستقبل اتصالاتكم. مين معنا سكرين الأخت آلاء من المنوفية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا فيك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ربنا يعز حضرتك.
والله يا شيخنا يعني والله يعني سبحان الله ديت من نعم الله عز وجل علي يعني. فأول حلقة ابتدت كنت بقول إيه للأسف الشيخ محمد مصر ما بياخدش اتصالات يعني أول ما حضرتك اتصالات النهاردة يعني مش عارف حسيت سبحان الله يعني.
أنا والله يا أختي آلاء أنا يعني أنا برفض الاتصالات مش عشان حاجة والله ده أنا بتمنى أسمع صوتكم كلكم ليل ونهار بس أنا يعني بقول إيه
تقصير.
بقول عشان بس ضيق الوقت فانا بحاول بس اوصل لكم الحاجه اللي انا عايز اقولها مش اكتر والله.
اتفضل. احنا عارفين بس يعني ربنا يجزيك عنا خير الجزاء يعني.
الله يخليك
يا سلام. انا كنت فكرت حضرتك مره ان انا يعني من الناس اللي التزمت على ايد حضرتك بفضل الله
شرايط
اكتر شريط بصراحه يعني عجبني واثر فيها جدا لحظه صدق
الله.
يعني حسيت ان الناس من فعلا يقف مع نفسه لحظه صدق
الله.
طب وبعد مثلا ان انا ماشيه متبرجه او يعني بفضل الله انا كنت يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني انا ابتديت ان انا اسمع حضرتك والشيخ واسحاق والشيخ محمد حسان من تقريبا وانا في ثانيه اعدادي
ما شاء الله.
لكن
شاء
للاسف كنت ايه بسمع بعض المسلسلات معدوده.
نعم.
كنت بحس بضيق شديد جدا يا شيخنا اقول ايه طب وبعدين ولقيت نفسي مره واحده كده طرقت كل الكلام دوت وشفرتها بس يا شيخنا مش عارفه اخواتي اعمل معاهم ايه ادعي لهم يا شيخ ربنا يهديهم بيتفرجوا على الحاجات دي
والدعوه البسيطه الجميله وذكريهم دايما بقول المولى عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. معناها كده بالبلدي ما أنش الأوان بقى. دي مسألة مهمة جدا جدا ذكريهم بهذا المعنى الجميل وذكريهم بقول المولى عز وجل في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا سلام. كلكم يعلم طبعا أن الشبر ده كان سبب في إنقاذ الرجل الذي قتل 99 نفسا. يعني لولا ان هو لو كان قال ايه طب خلاص لا يعني الراجل قال لي روح اعبد ربنا في القرية التانية ده ولا بتاع اروح بكرة ولا بعد ولا بتاع لكن راح في ساعتها مباشرة فلما مات قاسوا المسافة لو اقرب الى ارض الطاعة بشبر لو اتحرك متأخر ثانية كان فرق مع الشبر ده. فممكن الانسان النهاردة ربنا يلهمه بالتوبة وممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحجب عنه التوبة بعد سنة مثلا. يعني ممكن تبقى باب التوبة دلوقتي يعني مش عايز اقول باب التوبة بيتقفل لا ما بيتقفلش لكن اقصد ايه اقصد ان الانسان يعني باب التوبة لا يغلق الا اذا وصلت الروح الى الحلقوم الا اذا يعني طلعت الشمس من المغرب ودي علامة من علامات الساعة الكبرى. لكن انا قصدت ايه قصدت ان واحد ممكن ربنا يلهمه التوبة فيرفض التوبة يرفض النعمة ديت ويفضل كده رافض 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 لحد ما يجي في لحظة ويكره التوبة يقول مش عايز اتوب يقول انا ما بفكرش اتوب. زي ما في ناس كانت تقول لك ايه انا نفسي مثلا ابطل السجاير ديت النهارده او ابطلها من بكره وبعدين اتفضل حبيبي انا مستني تقول حاجه والله اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل انا معاك. الاخت ياسمين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا شيخ ربنا يبارك فيك يا رب وفعلا
الله يسترك الله يسترك يا رب.
يا شيخ والله انا والدتي ربنا سلام من فتره
نعم.
بمرض
الله يشفيها
بس هي بفضل الله ربنا قربت من ربنا بفضل الابتلاء ده يعني
سبحانك يا رب
الحمد لله. بس للاسف يعني هي زودت في الطاعات وفي النوافل وفي الصيام بس للاسف الشيطان بيدخلها في كل حاجه
نعم
بينيها عن كل حاجه ومخليها يائسه جدا جدا جدا.
يائسه من مرض يعني وكده؟
لا هو يعني سبحان الله ربنا بنيجي ربنا اللي هي المصيبات ما تجينا
نعم
واحنا خايفين ان هي الشيطان بيوسوس لها في كل شيء كل شيء تعمله
نعم.
يعني مثلا انت بتصلي انت خلاص هتموتي
نعم
طب احنا على طول بتبكي على طول مع نفسها
هي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اختي ياسمين. وبعدين انا لما اقول ايه اصل انا بصلي يبقى انا خلاص هموت طب كلنا هموت يعني هو في حد قاعد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. خليها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودائما كده تخلي لسانها في ذكر ان شاء الله الشيطان يهرب حينما يعني يجد انسان قلبه مليء بذكر الله سبحانه وتعالى ولسانه دائما يردد ذكر المولى عز وجل. ربنا يحفظكم. مين معانا يا حبيبي؟ الاخت هيام من الفيوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك. الحمد لله.
نسالك الدعاء يا شيخ كده للزوجة الصالح ان شاء الله.
الله يرزقك يا رب ويرزق كل اخواتنا يا رب بالزوجة الصالحين يا رب العالمين.
يا شيخ ان شاء الله انا عايز اسال حضرتك في فتوى. انا كنت اخذت شيء بس نسيته، فلما الشخص اللي انا اخذته منه ده لما سالني عليها حلفت ان انا ما اخذتوش، وجاء حد ذكرني بان انا اخذته. بس انا ساعه حلفت كنت معتقده ان انا ما اخذتش الشيء ده.
ايوه كنت ناسي يعني.
الثاني ده عليه كفاره ولا
كنت
لا؟
كنت ناسي يعني.
ايوه. وعايزاك بقى يا شيخ
ارفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه. ما دام انت ناسي حلفت على حاجه انت ناسيها فعلا، فما عليك الا الاستغفار ان شاء الله ربنا يحفظك. اتفضلي يا اختي. مين معانا يا استاذ كريم؟ الاخت منال من الاسكندريه. طيب انا ان شاء الله عندكم غدا في الاسكندريه ان شاء الله،
ان شاء الله
في محاضره انا وحبيبي الغالي الدكتور احمد فريد ان شاء الله، اظن في مسجد امهات المؤمنين. فان شاء الله معاكم بكره في اسكندريه حبايبنا واهلنا من اهل اسكندريه، ربنا يبارك فيهم.
ايوه ان شاء الله.
وهاجي لكم الغربيه يا كريم ان شاء الله. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور شيخ محمود؟
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب.
انا سعيده جدا انا بتكلم حضرتك.
الله يسعد قلبك يا رب بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله.
انا ان شاء الله بكره انا وابني وعمر وبنتي هنحضر لك النبى في ام المؤمنين.
الله يحفظك دينا. الحمد لله ضمننا زباين الحمد لله.
والله يا شيخ محمود ربنا يعز الاسلام بيك والشيخ محمد حسن كل الشيوخ.
ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. ربنا يحفظك.
حقيقي بجد انا مرتبكه جدا فرحانك جدا مش عارف اقول لحضرتك ايه.
الله يسعد قلبك يا رب. الله يحفظك ويبارك فيك يا اخت منال، ربنا يسترك يا رب. الاستاذ اسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا حبيبي.
ربنا يبارك فيك واسال الله عز وجل ان يتقبل منا منك صالح الاعمال. والف الف مبروك على الدكتوراه.
الله يحفظك حبيبي، ربنا يسترك ويحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب. وسلامنا لحبيبنا بني سويف، ربنا يحفظهم يا رب.
الله يكرمك، ربنا يبارك.
بلد مشايخنا الافاضل الدكتور زكي ابو سريع والدكتور سيد حسين عفاني ومشايخ افاضل كتير، ربنا يحفظهم يا رب.
رفع الله قدرك في الدنيا.
الله يخليك حبيبي، الله يخليك حبيبي.
احنا عايزين من حضرتك رساله يعني لاهل البلاء.
نعم.
يعني ممن ابتلاهم الله عز وجل.
نعم.
ببلاء في ضيق الرزق.
نعم.
وفي اي شيء.
نعم.
يعني في قيام الليل.
نعم. نعم.
اللجوء الى الله سبحانه وتعالى في شوف الليل، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هل من داع فاستجيب له.
نعم.
في جوف الليل. واسال الله عز وجل ان يتقبل منه منك صالح الاعمال، واساله سبحانه وتعالى ان لا يخلع عنا وعنك ثوب ستره وعافيته، وان يستر ما يك في الدنيا والاخره. شكر الله لك.
الله يخليك حبيبي. ان شاء الله يعني الفتره الجايه انا شغال على الحته ديت، شغال على حته تفريج الهموم، مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. انا الفتره الجايه عشان تبقوا عارفين هنشتغل شويه من كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، وهنشتغل شويه برضو من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه. محتاج كده شويه ان احنا نبعث روح الامل كده في الامه، ربنا يكرمنا ويكرمكم. معانا استاذ كريم. اخر اتصال استاذ مصطفى من القاهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بحب حضرتك جدا و
حبك اللي بحتني فيه.
ويعلم الله يعني ان الواحد الحمد لله رب العالمين يعني ان ربنا بيسترها معاه دائما وابدا. انا في عجاله كده الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بيبتلينا طبعا، والانسان المسلم ربنا بيبتليه دائما. ولكن والله يا شيخ يعلم ربنا ان احنا ماشيين على الصراط المستقيم والحق، ونتقي الله تماما ونعبد الله بيقين.
ما شاء الله.
ومرت بي ازمه شديده جدا، وكنت وصلت للقلقله في الايمان بالله، وهذا طبعا يعني حاشا لله.
ربنا يعافيك يا رب.
وفي نفس اللحظه يا شيخ اللي يعني وصلت فيها يعني للقلق، فتحت الشباك ووجدت كلمه الله في السماء منوره. اقسم بالله العلي القدير ما اقول لك حق.
الله الله ما شاء الله ما شاء
حق.
ده تثبيت من ربنا يا استاذ مصطفى، ربنا يثبتك حبيبي ويبارك في عمرك يا رب ويحفظكم. واتمنى والله كان الوقت يعني يبقى اكثر من كده ساعات وساعات عشان نلتقي بيكم ونسمع كلامكم الحلو ده. اتضح ان انا اللي كنت محروم والله من سماع صوتكم بجد، يعني مش انتوا بقى اللي محرومين ان انا اتكلم معاكم، لا ده انا اللي كنت محروم من سماع صوتكم وكلامكم الطيب. وان شاء الله انا عايز اقول لكم حاجه، الحلقه اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله احنا قناه الناس عامله حمله شفاك الله عافاك يا استاذ كريم. شفاك الله عافاك لكل مريض. انا هعمل لكم بقى ثلاث حلقات اللي جايين ان شاء الله عن رسالة الى كل مريض، وهعمل 30 زهرة لكل مريض. هتكون كلام ان شاء الله يعني هيطيب خاطركم قوي 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 لكل انسان ابتلي بالمرض وما اكثر الامراض في هذا الزمان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم من اراد مصر بشر، اللهم من ارادها بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم من ارادها بخير فوفقه الى كل خير، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم صب الخير على مصر صبا صبا وعلى كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، ضعفاء فقوهم، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين امدهم بمدد من عندك، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم ارنا في بشار واعواني يوما اسودا كيوم عاد وثمود، اللهم اجمعنا واياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، واتمم لنا اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.